بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي على جهودهم في التوعية الدينية في هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بإمارة دبي على جهودهم الخيرية والعلمية والإنسانية، ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه المحاضرة في هذا اليوم بعنوان هدي السلف في رمضان، هدي السلف في رمضان. لقد خص الله عز وجل شهر رمضان بالكثير من الخصائص والفضائل، فهو شهر نزول القرآن، وهو شهر التوبة والمغفرة وتكفير الذنوب والسيئات، وفيه العتق من النار، وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. شهر رمضان شهر الجود والإحسان وشهر الدعاء المستجاب، فضائله كثيرة دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة. لذا فقد عرف سلفنا الصالح رضي الله عنهم قيمة هذا الموسم المبارك، فشمروا فيه عن ساعد الجد واجتهدوا في العمل الصالح طمعا في مرضات الله عز وجل ورجاء في تحصيل ثوابه، فكانوا حريصين على الطاعة والعبادة وأعمال البر في شهر رمضان. وهذه بعض أحوال سلفنا الصالح في شهر رمضان، وكيف كانت همتهم وعزيمتهم وجدهم في العبادة، لنقتدي بهم ونتبعهم ونسير على طريقتهم وهديهم بإذن الله عز وجل. فمن هم السلف الصالح؟ السلف الصالح هم الصدر الأول الراسخون في العلم، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعهم فيما نقلوه واقتفاء آثارهم فيما عملوه والاستغفار والترضي عنهم والاستغفار لهم والترضي عنهم. فالمراد بهدي السلف أو مذهب السلف هو ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم وأتباعهم وأئمة الدين إذن إذا قلنا السلف الصالح نعني بهم الصحابة ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. فلماذا هديهم؟ لماذا فهمهم؟ لأنهم أطهر الناس سيرة وأعمق علما وأخلص الناس قلوبا، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وعرفوا سيرته، ولأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وزكاهم الله عز وجل وأثنى عليهم ورضي عنهم في كثير من الآيات، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم والاقتداء بهم رضي الله عنهم، لأنهم ساروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ابتدعوا في دين الله عز وجل. نفهم الإسلام بفهمهم ونسير على طريقتهم في شهر رمضان وفي غيره، لأن اجتماعهم حجة قطعية، لأنهم خير الأمة وأفقه الأمة، ولأنهم أعلم الناس بلغة القرآن وبتفسيره وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفرقة الناجية هم ما عليه اليوم، ما هو عليه اليوم وأصحابه رضي الله عنهم. فالصحابة سلفنا الصالح هم الفرقة الناجية، فيجب على كل مسلم إذا أراد النجاة أن يسلك طريقتهم وأن يسير على هديهم في شهر رمضان وفي غيره. والله عز وجل أثنى عليهم فقال عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. والله عز وجل قال عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والله عز وجل أمرنا باتباع سبيلهم والسير على هديهم رضي الله عنهم، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهم المؤمنون إذا جاء كلام الله عز وجل بإطلاق فهم أول المؤمنين. وهنا حذر الله عز وجل من اتباع غير سبيلهم: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم اتباع سبيل المؤمنين، سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سلفنا الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الخيرية، فقال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه فتح الباري في المجلد السابع قال: والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة، والمراد بالذين يلونهم أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون، والمراد بالذين يلونهم هم أتباع التابعين. واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: يا رسول الله، ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. قال: ما أنا عليه اليوم، يعني من الدين، وأصحابي، ذكر أصحابه رضي الله عنهم ما كان عليه عليهم ما كانوا عليه رضي الله عنهم من الدين ومن الهدي في شهر رمضان وفي غيره. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وقد أثنى الله عز وجل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا الوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد، وعرفوا سنته، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ولم تخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، ولم نخرج عن أقاويلهم. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الأول. وهكذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع. ذكره اللالكائي في شرح أصول السنة في المجلد الأول 156. وهكذا بعدما أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا كبارهم أثنى على بعضهم، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ذكره حافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم في المجلد الثاني 119. إذن يقول رضي الله عنه: اعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهدي سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين مأمور به، وهم على الهدى المستقيم، فهديهم رضي الله عنهم في شهر رمضان وفي غيره هو الواجب اتباعه. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. ذكره اللالكائي في المجلد الأول صفحة 154 في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هكذا أئمتنا يأمروننا باتباع هدي وطريقة سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فمن اتبعهم في هديهم في رمضان وفي غيره كان على خير، كان ذلك الاتباع يثمر عن فوائد وثمرات. فمن سار على طريق سلفنا الصالح فيكون قد تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلفنا الصالح، فمن تمسك بذلك فهو معصوم، فهو معصوم من التفرق والاختلاف. النظر في عمل سلفنا الصالح وفي هديهم وفي فهمهم للكتاب والسنة شاهد على صحة الاستدلال ومصدق له، فعمل سلفنا الصالح بالدليل مخلص له من شوائب الاحتمالات، رافع للإشكالات والشبه والاحتمالات. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات: يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. هؤلاء سلفنا الصالح الذي ندعو الناس إلى اتباع هديهم، ونذكر في هذه المحاضرة هديهم في شهر رمضان وفي غيره. فإذا علمنا من هم سلفنا الصالح وما هو فضلهم، فهذه بعض الآثار التي وردت عنهم في شهر رمضان وفي الصيام، لتكون لنا دافعا إلى العمل الصالح في هذا الشهر المبارك إن شاء الله تعالى. فقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يبادرون بالفطر عند تحقق غروب الشمس، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. فعن مالك بن عامر قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقلت: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله بن مسعود. قالت: كذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. فهكذا عمل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة، بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل الإفطار عند غروب الشمس وتعجيل صلاة المغرب بعد الإفطار مباشرة. فهذا عمل من سلفنا الصالح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي محمد اللبان رحمه الله أنه أدرك رمضان سنة 27 و400 ببغداد، فصلى بالناس التراويح في جميع الشهر، فكان إذا فرغها لا يزال يصلي في المسجد إلى الفجر، فإذا صلى درس أصحابه، وكان يقول: لم أضع جنبي للنوم في هذا الشهر ليلا ولا نهارا، وكان ورده لنفسه سبوعا مرتلا. هذا من هدي سلفنا في تعاملهم مع كتاب الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، فكانوا يحرصون على تلاوة القرآن وتعليمه. فكان رحمه الله يصلي بالناس التراويح في جميع شهر رمضان، وإذا انتهى من صلاة التراويح بالناس فرغ نفسه ولا زال يصلي في المسجد إلى طلوع الفجر. هذا اجتهاد سلفنا الصالح رضي الله عنهم. وإذا صلى الفجر مع الناس جماعة ابتدأ بالدرس أيضا، يدرس أصحابه بعد صلاة الفجر، فهذا شيء من اجتهادهم في هذا الشهر المبارك. وهكذا ذكر الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أيضا في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله في المجلد 12 439، قال: كان محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال ختمة رحمه الله. فكانوا يجتهدون في رمضان ما لا يجتهدون في غيره في القيام وفي تلاوة القرآن. وهكذا كان قبلهم سلفنا الصالح أيضا، فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم في رمضان، وكان بعض السلف يختم كل 3، وبعضهم كل 7، وبعضهم كل 10. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. ذكر هذه الآثار وغيرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف. وهكذا من هديهم رضي الله عنهم في قيامهم في شهر رمضان أنهم كانوا يحرصون على الصلاة في الجماعة مع الناس في المساجد. قال وروى أصحاب السنن وحسنه الترمذي في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهم في رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا: لو ثقلتنا، أي زدتنا بقية ليلتنا، لو ثقلتنا بقية ليلتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. حديث رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي. هكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن يزيدهم أكثر من قيام نصف الليل. وهذا يدل على قوة إيمانهم وشدة اجتهادهم في طاعة الله عز وجل وحرصهم على العمل الصالح في هذا الشهر المبارك رضي الله عنهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون 39، وأحب إلي 20. إذن يروي لنا رحمه الله أنه رأى التابعين وأتباع التابعين، رأى أتباع التابعين في المدينة يقومون الليل في شهر رمضان 39 ركعة، وهذا يدل على حرصهم رضي الله عنهم. وهكذا يقول من كان قبل الإمام الشافعي عطاء بن أبي رباح رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، يقول: أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فيذكر لنا حال سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يجتهدون في شهر رمضان، فكانوا يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر في المساجد، وهذا يدل على حرصهم. وهكذا روى الإمام مالك في موطئه والبيهقي في سننه، وقال النووي في المجموع إسناده صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة. هذا كله يدل على حرصهم رضي الله عنهم وعلى اجتهادهم في شهر رمضان. وهكذا أيضا يروي البيهقي في سننه عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. فهذا يدل على اجتهادهم رضي الله عنهم، يقومون للناس في رمضان والقارئ يقرأ بالمئين، المئات من الآيات في قيامه، وكانوا من شدة حرصهم يعني يعتمدون على الحصى، يعتمدون على العصا، على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في فروع الفجر من بعد صلاة العشاء يقومون. هذا يدل على اجتهادهم. وهكذا أيضا جاء عن سلفنا أيضا يقول نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم في بيته في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء ثم يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح، أخرجه البيهقي. وهكذا أيضا يقول نافع: سمعت ابن مليكة رحمه الله يقول: كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة الحمد لله فاطر ونحوها، وما يبلغني أن أحدا يستثقل ذلك، أخرجه ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح. فهكذا كان سلفنا، كانوا يواظبون ويجتهدون على صلاة القيام، فكان يقوم بالناس في شهر رمضان ويقرأ بالسور الطوال، يقرأ بسورة فاطر ونحوها، ويقول: ما يبلغني أن أحدا يستثقل ذلك. كانوا يحبون القيام ويجتهدون في قيام شهر رمضان المبارك. وهكذا يقول الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار في المجلد السادس. فيقول رحمه الله: يحب للرجل أن يجتهد ويجود في شهر رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس في هذا الشهر لانشغال الناس بالصوم والصلاة عن مكاسبهم، فيحب الجود في شهر رمضان. أخذ الإمام الشافعي رحمه الله ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. فزيادة الجود في رمضان هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي سلفنا الصالح، والجود تدخل فيه الصدقة وجميع أنواع البر والإحسان، فكان سلفنا الصالح يحرصون على إطعام الطعام وعلى تفطير الصائمين كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وداود الطائي ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل رحمهم الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام، ولا شك أن مضاعفة الجود في شهر رمضان له ثمرات كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر الأعمال الصالحة في رمضان، فيه الإعانة للصائمين والقائمين والمتعبدين على طاعتهم، فيكتب له مثل أجورهم، لأن رمضان شهر يجود الله تعالى فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، فمن جاد على عباده في شهر رمضان جاد الله عليه بالعطاء الجزيل. إن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، والجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها. الصيام لا يسلم غالبا من اقتران خلل أو نقص به، فالصدقة والجود في رمضان يجبران النقص والخلل الحاصل في الصيام. الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه لله تعالى، فإذا عانى مع ذلك الصائمين وأمدهم بما يتقوون به على العبادة كان بمنزلة من ترك شهوته لله وآثر بها. هذا شأن المتقين وعباد الله الصالحين. ومن ثم قال بعض السلف: إنما شرع الصيام ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. فمضاعفة الجود في رمضان هو من هدي الإسلام ومن هدي سلفنا الصالح، وهكذا كان سلفنا الصالح في كل باب من أبواب القربات أوفر حظا، وكانوا يحفظون صيامهم من الضياع في القيل والقال وكثرة السؤال. لذلك تجد كثيرا من سلفنا الصالح ومن سار على هديهم يلازمون المسجد ليحفظون صيامهم وينقطعون عن الناس ويتفرغون للعبادة. فعن طلق بن قيس رحمه الله قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وكان طلق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. فقول أبي ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، احفظ لسانك، احفظ جوارحك من كل معصية وخلل قد يخل بصيامك. وخلاصة شهر رمضان عند سلفنا الصالح أنهم يمسكون عن تعاطي جميع المفطرات الحسية والمعنوية، ويفعلون ما يرضي الله عز وجل، يحتسبون نومتهم كما يحتسبون قومتهم. كانوا رضي الله عنهم يتنافسون في الطاعات والقربات، يفرون من مقاربة المعاصي والسيئات، يحفظون صيامهم من جميع المفطرات والمكروهات، يعملون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصي بعضهم بعضا بأن لا يكون يوم صوم أحدهم كيوم فطره. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، دع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا صمت فليصم سمعك، احفظ سمعك أيها المؤمن، احفظ بصرك ولسانك، فليس للصائم من صيامه الذي إذا أفسده وأخل به في القيل والقال وفي الغيبة وفي المعاصي ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أسلافنا رضي الله عنهم يظهرون اهتماما واضحا مع هذا الشهر المبارك، حتى قبل أن يدخل عليهم كان يستعدون له ويدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان. وفي أثناء شهر رمضان كانوا يجتهدون في العبادة وفي القيام وفي تلاوة القرآن. وهكذا بعد خروج شهر رمضان أيضا كانوا يظهرون الأسى والحزن على خروجه، ويحرصون على أن يوصي بعضهم بعضا بعد رمضان على الاستمرار في الطاعة على مدار العام، لأن كل الشهور عند المؤمن مواسم عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل. العمر كله عند سلفنا الصالح موسم للطاعة والقربة إلى الله عز وجل. خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يوم عيد الفطر فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. يذكرهم رحمه الله بالعبادة وبالاستمرار في العبادة بعد رمضان. وهكذا بعض سلفنا كانوا يظهرون الحزن فيقال لأحدهم إنه يوم فرح وسرور فيقول: صدقتم، لكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له صالحا فلا أدري أيقبله مني أم لا. فكان حريصا على الاستمرار في الطاعة بعد رمضان. وهكذا عن الحسن البصري رحمه الله قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. إذن يذكر رحمه الله أن شهر رمضان مضمارا، يعني مكانا للسباق إلى الخير وإلى الطاعة وإلى القربة. فتسابق الناس في شهر رمضان يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. فعلينا أن نقتدي بهدي سلفنا الصالح في شهر رمضان وفي غيره. هذه الآثار التي مرت معنا ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف من بعد صفحة 210 وما بعدها. فعلينا أن ننظر إلى أسلافنا كيف كان حالهم في شهر رمضان، كيف كانت عبادتهم، قيامهم، تلاوتهم للقرآن، صيامهم، وعلينا أن نقتدي بهم ونجتهد في هذا الشهر، وليكن هذا الاجتهاد مؤثرا فينا في بقية أعمارنا. وعلينا أن نسأل الله عز وجل دائما أن يثبتنا وأن يحفظنا وأن يعيننا على طاعته وعلى حسن عبادته في شهر رمضان وفي غيره. بعدما استقرأنا وذكرنا بعض هدي سلفنا الصالح، فعلينا أن نراجع أنفسنا، وعلينا أن ننظر في أعمالنا، هل اقتدينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بهدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم؟ فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته، كما نسأله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وعملنا، كما نسأله عز وجل أن يبارك لنا في رمضان وفي بقية العام، ونسأل الهداية والتوفيق إلى اتباع سلفنا الصالح والاقتداء بهم في هديهم في رمضان وفي غيره. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى. اللهم احفظ دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة وبلاء. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة، وانصرهم على من عاداهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم ثبتنا على دينك وأحسن خواتيمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.